نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، اليقين، ما أحوجنا جميعا إلى اليقين. فتعالوا بنا اليوم لنتعرف على اليقين لغة واصطلاحا، وعلى أنواع اليقين، وعلى درجات اليقين، وعلى علامات اليقين، ولنرنو بأبصارنا وقلوبنا إلى شموس مضيئة في سماء اليقين، ثم لنطرح هذا السؤال الأخير: كيف نحقق اليقين؟ أسأل الله أن يجعلني ابتداء وإياكم من أهل اليقين، وأن يذيقنا حلاوة اليقين وبرده وأنسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ما أحوج الأمة الآن إلى اليقين في وقت ألمح فيه ريحا عاتية من الشك والري، تجتاح قلوبا كثيرة في جميع المناحي وكل الميادين. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي الحبيبة زادها الله شرفا وكرامة باليقين، لعلها تفيء من جديد إلى ظلاله الوارفة، ولعلها تدخل مرة أخرى بستانه اليانع الماتع، لتعود إلى مكانتها وسيادتها التي أرادها لها ربها جل وعلا، وليتذوق كل صاحب هم وغم وقلق وألم ممن يعانون من المحن والفتن والابتلاءات، لعلهم ونحن معهم نتذوق من جديد برد اليقين وحلاوة اليقين. ما هو اليقين؟ تسمع كثيرا من إخواننا في كل أزمة يقولون لصاحب المحنة أو الأزمة: خل عندك يقين، خل عندك يقين. يعني ما معنى ذلك؟ وكيف أجعل هذا اليقين في قلبي؟ اليقين أيها الأفاضل مشتق في لغة العرب من مادة يقنا التي تدل على زوال الشك. تدبر معي هذا التأصيل اللغوي الذي سننطلق منه إلى هذا الموضوع الكبير. اليقين في لغة العرب مشتق من مادة يقنا التي تدل على زوال الشك. قال ابن منظور في لسان العرب: اليقين هو العلم وزوال الشك. فاليقين نقيض الشك والعلم نقيض الجهل. تقول: علمت الشيء يقينا. علمت الشيء يقينا أي علمت الشيء علما لا شك فيه. هذا هو التأصيل اللغوي والاصطلاحي لليقين. فاليقين هو العلم وزوال الشك، هو كذلك اصطلاحا، وهو أيضا كما قال شيخي ابن القيم لله دره، قال: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات الغالية. اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وإليه وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن حقق الصبر واليقين كما سأفصل الآن أنواعه وأبين الآن درجاته، من حقق الصبر واليقين صار بأمر رب العالمين إماما في هذا الدين. من حقق الصبر واليقين صار إماما في هذا الدين، من أئمة الهدى الذين يسيرون على درب سيد النبيين وإمام المرسلين. بل وخص الله جل وعلا أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين. وما أكثر الآيات، ما أكثر البراهين، ما أكثر الرسائل التي ترسل إلينا الآن في عصرنا، ولكن قل من يرى الآيات، وقل من ينتفع بالبراهين، وقل من يلتقط الرسائل وما أكثرها. نعم، ما من شيء في الكون إلا وهو آية، بل أنت أيها الإنسان من أعظم الآيات على وحدانية رب الأرض والسماوات، وعلى أنه جل وعلا وحده الذي يستحق أن يعبد. ولكن قل من ينتفع بالآيات، وقل من يلتقط الرسائل الكثيرة. فلان مات مات فلان، مات، نعم مات، وفلان مرض بعدما كان قويا، وفلان افتقر بعدما كان غنيا، وفلان أصبح ذليلا بعدما كان عزيزا، وفلانة أصبحت دميمة بعدما كانت جميلة وضيئة. ما أكثر الرسائل، لكن قل من يلتقط الرسائل ويقرأها، فضلا عن ترجمتها ترجمة عملية على أرض الواقع. وقل من ينظر إلى هذه الآيات من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض لتزيده الآيات إيمانا برب الأرض والسماوات، بل من الخلق من لا تزيده الآيات والبراهين إلا شركا، إلا كفرا، إلا عنادا وإعراضا. تدبر معي، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية نكرة تفيد الشمول والعموم، فما أكثر الآيات التي تأخذ القلوب من السماء إلى الأرض، من العرش إلى الفرش، ولكن يمر عليها أهل الغفلة وأهل الكبر وهم معرضون، بل لا تزيدهم الآيات أحيانا إلا كفرا. فتسمع من يقول أفعال الطبيعة، هذا البرد وهذا الثلج وهذه الزلازل وهذه البراكين وهذه الحرارة المرتفعة، ترى الآن على سطح الكرة الأرضية عجبا، ترى مكانا يعلوه الصقيع، وأنتم رأيتم بأعينكم أن الطائرات توقفت في مطارات أوروبا ولا زالت متوقفة في كثير منها إلى اليوم، لكن قل من يقرأ الآية، وقل من يلتقط البرهان، وقل من يزداد يقينا بآيات الرحيم الرحمن، ويعلم أن الكون كله بيد الملك، يدبره كيف شاء ويصرفه حيث شاء سبحانه وتعالى. فلا تقع كرة ثلج، لا تقع كرة ثلج، ولا تسطع شمس، ولا يخرج بركان، ولا يهز الأرض زلزال، بل ولا تسقط ورقة من نخلة هنا أو شجرة هناك إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. المؤمن تزيده الآيات إيمانا بالله سبحانه، والكافر المكابر المعاند لا تزيده الآيات إلا إعراضا عن الله سبحانه وتعالى، بل وربما يزداد شركا وكفرا ويقول هذه هي أفعال الطبيعة، بل سمعت بأذني في نشرات الأخبار هذه الكلمات التي تؤلم القلب، ترى المذيعة أو تسمع المذيعة أو المذيعة يعبرون بهاتين اللفظتين ألا وهما غضب الطبيعة. الطبيعة لا إرادة لها ولا تملك شيئا، بل الطبيعة من خلق الخالق، والكون ملك المالك، والملك وملكه، ملكه وملكه جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل جلاله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسمع للآية بعدها: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين، إلا أهل العلم برب العالمين، إلا أهل العلم بسيد النبيين والمرسلين، إلا أهل العلم بالأمر والنهي والحد والشرع وأمر الله القدري وأمر الله الشرعي. لا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين. قال جل وعلا: وفي الأرض آيات، لكن لمين؟ للموقنين. خلي بالك من القرآن: وفي الأرض آيات للموقنين. تسمع الناس يقولون: سبحان الله يا أخي، فلان رأى الآية أمام عينيه ورأى العظة والعبرة بين يديه ولكن لن ينتفع. نعم، لن ينتفع لأنه غافل، لن ينتفع لأنه معرض، لم ينتفع، اسمع، لأن ريح الشك قد عصفت بقلبه، إذ لا يستوعب الآية ويؤمن بها ويعمل بها إلا أهل اليقين بالله سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين. أما أهل الغفلة لا ينتفعون بالآيات على كثرتها ولا يتأثرون بالآيات على شدتها وعظمتها. وفي الأرض آيات للموقنين، بل وخص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح. فأهل اليقين أهل الهدى، أهل اليقين أهل الفلاح. قال جل جلاله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أهل الهدى أهل الفلاح هم أهل اليقين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وذكر جل جلاله أهل النار: أعاذني الله وإياكم من حرها وشرها، وبين سبحانه وتعالى أنهم لم يكونوا من أهل اليقين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما نحن بمستيقنين، لسنا على يقين بأن الساعة ستقام وبأن الساعة آتية. يقول أهل الشك والريب في كل زمان ومكان، إذا سمعوا كلام الله وكلام رسوله وإذا سمعوا العلماء ربما يتندرون بأهل العلم ويهزؤون بهم ويسخرون منهم. لماذا؟ لأنهم يذكرون بالموت وبالبعث وبعذاب القبر ونعيمه وبالصراط وبالميزان وبالحساب وبالجنة وبالنار. فتسمع كثيرا من هؤلاء الذين عصفت ريح الشكوك بقلوبهم يستهزئون بمثل هذا الطرح ويقلبون أيديهم، عجبا لهؤلاء المسلمين والإسلاميين الذين يدخلون أنوفهم ويدخلون الدين في كل أمر من الأمور، من أمور الدنيا وأمور الآخرة. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا شأن النفاق وهذا حال أهل النفاق. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في شكهم يتقلبون. هؤلاء أهل النفاق عافانا الله وإياكم من النفاق. أما أهل الإيمان لا تعصف ريح الشك بقلوبهم أبدا، ولا تزلزل ريح الريب بأصل الإيمان وأصل التصديق والاعتقاد في قلوبهم أبدا. إنما المؤمنون، اسمع للقرآن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، لم تعصف ريح الشك بقلوبهم قط، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. لا أريد أن أطيل النفس في آيات القرآن الكريم فما أكثرها وما أعظمها، لكن أود فقط أن أبين أيها الأفاضل أنه لا يدخل الجنة إلا من وحد الله وآمن بالله وبرسول الله بيقين. فاليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. لا تتصور أن كل من تلفظ بلسانه وقال لا إله إلا الله سيدخل الجنة بدون هذه الضوابط والقيود والشروط. لا، عبد الله بن أبي بن سلول تلفظ بلفظة لا إله إلا الله بين يدي رسول الله، ومع ذلك رأس النفاق وفي الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قالوا، لكن لابد أن نعلم أن التوحيد الذي ينجي صاحبه هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. أن يقول لسانك وأن يعتقد جنانك وأن تترجم جوارحك وأركانك، هذا هو الإيمان، وهذا هو التوحيد الذي عليه مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد من قول اللسان، ولا بد من قول القلب، ولا بد من عمل القلب وعمل الجوارح. لا بد من هذه الأصول الأربعة: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو التوحيد الذي عليه مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جميل، لكنني ألتقط الشاهد فقط. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى نعليه لأبي هريرة رضي الله عنه وقال: يا أبا هريرة، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط، يعني وراء هذا البستان، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اسمع، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هل انتبهت إلى هذا القيد؟ كلمة التوحيد قيدت بشروط ثقال، من بين هذه الشروط شرط اليقين. اذهب بنعلي هاتين. لماذا أرسل النبي نعليه مع أبي هريرة؟ وكأنه أراد أن يدلل ويؤكد لمن سيخاطبهم أبو هريرة أن أبا هريرة مرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على لسان رسول الله. اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إنه اليقين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في سفر، فنفدت أزواد القوم نفدت أزواد القوم، أي نفدت الأوعية التي يحمل فيها الصحابة طعامهم وزادهم، نفد الطعام انتهى، فنفدت أزواد القوم. حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر، أي بذبح بعض حمائلهم، أي بذبح بعض الإبل التي يركبونها. فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، اجمع ما بقي من أزواد القوم وادعو الله عليها. انظر إلى بركة عمر، إنه رجل ملهم موفق. قال: يا رسول الله، بدل ما نذبح حمائلنا وركائبنا، اجمع ما تبقى من الزاد وادعو الله عليها بالبركة فسيباركها الله جل جلاله. واستجاب الصادق صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يجمعوا ما بقي معهم من زاد. يقول: فجاء ذو البر ببره، اللي معه قمح جاب شوية القمح اللي باقيين، وجاء ذو التمر بتمره، اللي معاه شوية بلح جاب البلح. قال مجاهد: وجاء ذو النواة بنواه، النوى. فقال: قلتم وماذا؟ قال: وماذا كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء من شدة الجوع، يمصون النوى ويشربون عليه الماء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الزاد القليل المتبقي بالبركة. اسمع، فنزلت البركة وحلت البركة وبركت البركة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة دعائه بأبي وأمي وروحي، فملأ القوم أزودتهم. الله أكبر، اللي كان معاه جراب ملاه بر وتمر ونوى وشعير، فملأ القوم أزودتهم. فلما رأى النبي ذلك، أي رأى هذه البركة وهذا الخير وهذا الزاد الكثير، قال، اسمع ماذا قال بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اسمع: لا يلقى الله بهما، أي بهاتين الشهادتين، ألا وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، هذا الشاهد أي بيقين، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اليقين، اليقين، ما هي أنواع اليقين؟ سريعا جدا لأن الوقت يجري. اليقين ثلاثة أنواع: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. وأعني قلبك وسمعك، فهذا كلام من ذاق طعم اليقين. ويحتاج منا إلى رقي إلى سماء اليقين. اللهم خذ بقلوبنا إلى سماء اليقين. اليقين يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يقين الخبر، اسمع ما هو، هو سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به. أكرر، يقين الخبر هو سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به. يعني لو أخبرك عالم رباني صادق بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدق هذا العالم أم لا؟ أصدقه أصدقه. ماذا لو حدثك بهذا الحديث الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة؟ وأنا ذكرت أسماءهم بالتدرج من الأصغر إلى الأعلى عمرا وسنا. ثم ماذا لو حدثك بهذا الحديث علي بن أبي طالب؟ تصدقه؟ إيه ورب الكعبة. ماذا لو حدثك به عثمان بن عفان؟ أو حدثك به عمر بن الخطاب؟ أو حدثك به أبو بكر الصديق؟ فكيف لو حدثك رسول الله نفسه؟ فكيف لو تحدث الملك وأخبر الملك وتكلم الملك جل جلاله في آيات محكمات بينات؟ إذا سمع صاحب اليقين قول ربه وكلام ربه جل جلاله فهذا يقين خبر، يتلقى المؤمن خبر الحق تبارك وتعالى بيقين مطلق لا تزعزعه ريح الشك لحظة. ولو أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن نفسه أو عن ربه، يتلقى المؤمن الذي ذاق طعم اليقين خبر الصادق بيقين مطلق لا تعصف به ريح الريب برهة. هذا يقين الخبر، يقين الخبر سكون القلب لخبر المخبر ووثوقه به. فالمؤمن يتلقى الخبر عن الله ويتلقى الخبر عن رسول الله بيقين كامل تام لا يتزعزع ولا يتضعضع ولا يخنع ولا يضعف. هذا يقين الخبر. أنا أريد أن أنبهكم إلى يقين الخبر لأبني عليه بعد ذلك أمورا في غاية الأهمية. انتبه، يقين الخبر معناه أن يأتي الخبر من الله أو أن يأتي الخبر من أصدق خلق الله من سيدنا رسول الله. المؤمن يتلقى الخبر عن الله ويتلقى الخبر عن رسول الله بيقين مطلق، وهذا ما يسمى باختصار بيقين الخبر، سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به. أما يقين الدلالة مع أن المخبر هو الله جل جلاله، هو الذي يخبرنا عن آياته وعن أوامره ونواهيه وحدوده وشرعه وأسمائه وصفاته، ويخبرنا عن عالم الغيب من البرزخ والجنة والنار والصراط والميزان إلى غير ذلك، الله هو الذي يخبرنا. فأنا كمؤمن مصدق وموقن جدا بهذا الخبر، ولكن مع ذلك جل جلاله وسبحانه وتنزه عن كل نقص، مع ذلك يقيم ربنا جل وعلا الأدلة على صدق خبره، وهذا ما يسمى بيقين الدلالة، يقيم الدليل على صدق خبره. فإذا أخبر عن وحدانيته أقام لنا الأدلة على وحدانيته في عشرات بل في مئات الآيات، ليقيم الدليل على صدق الخبر بأنه الواحد وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المدبر وبأنه المصرف وبأنه على كل شيء قدير. والخبر أنا أصدقه وموقن به، ولكنه جل جلاله مع كل ذلك يقيم الأدلة التي تدل على صدق الخبر الذي أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول جل جلاله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظر إلى هذا الدليل الجميل الذي يحرك القلب والعقل في آن أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقين دلالة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أإله مع الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، أإله مع الله. ثم يدلل بالدليل على صدق رسله وأنبيائه فيخرق لهم القوانين والنوانيس ويجري على أيديهم المعجزات الحسية ليدلل على صدقهم وأنهم رسل رب البرية، وما أكثر هذه المعجزات والآيات. هذا يقين الدلالة، يقين الخبر ويقين الدلالة، يرتقي بهما العباد إلى النوع الثالث من أنواع اليقين ألا وهو يقين المشاهدة. هل تدبرتم معي؟ أرجو أن يوفقني ربي لأوصل لكم هذه المعلومات على قدر عجري وبجري، أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. يقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، ويقين الدلالة هو أن يقيم الحق جل جلاله الدليل على صدق خبره وعلى صدق رسله وأنبيائه، وعلى رأسهم الإمام الأعظم والنبي الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلغ الناس اليقين أو ليرتقي بالخلق إلى مرتبة اليقين من جهتين، من جهة يقين الخبر ومن جهة يقين الدلالة، ليرتقي الناس بهذين النوعين من أنواع اليقين إلى أعلى أنواع اليقين ألا وهو يقين المشاهدة. ومعنى يقين المشاهدة أن يصل العبد الذي ذاق طعم اليقين وامتلأ قلبه بنور اليقين وأشرق نور اليقين على أركانه وكيانه أن يرتقي إلى يقين المشاهدة كأنه يرى بعينيه ما أخبر عنه ربه ونبيه، هذا مقام عالي. قال أحد الصالحين: إني رأيت الجنة والنار. قالوا: يا رجل فكر فيما تقول. قال: نعم رأيت الجنة والنار. كيف ذلك؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله. يقين مشاهدة، رأيتهما لأن الرسول رأى الجنة والنار بعينيه في الدنيا وفي ليلة الإسراء والمعراج، وهذا حق اليقين كما سأبين في درجات اليقين الآن. ولذلك قال عامر بن عبد القيس: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. الله، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. أنا لست في حاجة إلى مزيد، بل أنا على يقين مطلق بكل ما قاله ربي وبكل ما قاله نبيي. ولو لم أرى بعيني، أنا كأني رأيت بعيني، بل أنا لما أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أثق أشد ثقة مما تراه عيني. أثق فيما أخبرني به رسول الله ثقة تفوق ثقتي لما تراه عيني، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي قال فيه الرب العلي: ما زاغ البصر وما طغى. هذا يقين مشاهدة. وأريد أن أقول لأولادنا وشبابنا، هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من ارتقى فعلا إلى مقام يقين المشاهدة. نعم، هل تذكرون حنظلة الأسيدي وحديثه في صحيح مسلم؟ وحنظلة من كتاب وحي الحبيب النبي، مر عليه الصديق يوما فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. خبر أبيض، حنظلة يقول وقع في النفاق، كاتب من كتاب الوحي يقول له: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال أبو بكر: وما ذاك؟ ليه؟ قال: اسمع، خلي بالك. قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، اسمع، حتى كأن رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. أو تفتكر أن الصحابي بيقول كلمات للاستهلاك المحلي أو المحلي أو للفضائيات؟ لا، كل كلمة بميزان، حتى كأن رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا وأزواجنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال الصديق: والله إنا لنلقى مثل هذا. أنا كمان وقع في المسألة دي. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، أنا أريد أن أقول الحديث كاملا لأؤكد المعنى مرة ثانية. فحنظلة يؤكد المعنى بين يدي رسول الله، ولو كان رسول الله يعلم أن حنظلة يبالغ لبين له، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق الصادق صلى الله عليه وسلم. فذهب حنظلة وقال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. ده الكلام ده في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأن رأي عين. لو كان الأمر مبالغة كما يظن بعض أولادنا وطلابنا، لا يا حنظلة، لا تبالغ في مثل هذا، لا يجوز لك أن تدعي أنك ترى الجنة والنار، وأن لا، لا يجوز تأخير البيان في حق النبي عن وقت الحاجة. ولم ينكر النبي على حنظلة هذا الطرح: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا إلى آخر حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة. انظر إلى الارتقاء، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، بس مش زي ما كتير من إخواننا وأبائنا فاهمين، يقول لك: سعل قلبك يا جدع وسعل ربك، خليك على القهوة ساعة، واتفرج على الماتش 5 ساعات، وضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واتفرج على فيلم إباحي، انت مش لسه مصلي العشاء، وهتقوم تصلي الفجر، من اللي أدراك أنك هتفرج على فيلم مباح وتقدر تصلي الفجر؟ جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال: يا إمام، لقد حرمت من صلاة الليل ولا أدري ما السبب. فقال له علي: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت مقيد بالذنوب عن صلاة الليل، أنت مقيد بالذنوب عن الذكر، أنت مقيد بالذنوب عن أكل الحلال، أنت مقيد بالذنوب عن الورع، عن الغيبة والنميمة، أنت مقيد بالذنوب عن عدم الوقوع في ظلم والديك وظلم زوجتك وظلم أولادك وظلم جيرانك وظلم إخوانك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، فما من بلاء يقع إلا بذنب، ولا يرفع أبدا إلا بطاعة وأوبة وتوبة، بل والله لا يسقط حجر من جبل إلا بذنب، أي بلاء لا يقع إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. هذا يقين الخبر، وهذا يقين الدلالة، وهذا يقين المشاهدة. أما درجات اليقين باختصار شديد جدا داهمنا الوقت، أذكر بها ذين العنصرين الأخيرين بعد جلسة الاستراحة في عجالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فدرجات اليقين ثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين هو ما ظهر من الحق وما غاب للحق، وما والوقوف على ما قام للحق. أكرر، أعلم أنها مفردات تحتاج إلى تفصيل، وهذه مفردات أهل اليقين، من ذاقوا اليقين وعرفوا طعمه وحلاوته. علم اليقين هو ما ظهر من الحق وما غاب للحق، والوقوف على ما قام للحق. هو ما ظهر من الحق، أي من دين الله جل وعلا، من الأوامر والنواهي والحدود والشرع. هذا علم اليقين. القرآن والسنة، هذا علم اليقين. ما فيش علم يقين على وجه الأرض الآن إلا في القرآن والسنة، علم يقين. أي علم آخر على رأسي، منه ما هو علم يقين، ومنه ما هو احتمالات، ومنه ما هو ظن، ومنه ما هو شك. العلم النظري في حقائق لا ننكرها أبدا، وفيه ظنون وشكوك واحتمالات، بل قد تظهر نظرية علمية لسنوات طويلة، ثم تخرج علينا في هذه السنوات نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة التي تخمرت في الأذهان وعمل بها الناس لسنوات وقرون، أو تفصل أو تفسر. فكل ما يخرج علينا بعيدا عن علم اليقين في كتاب رب العالمين وكلام سيد الصادقين، كل ما يخرج علينا ما هو إلا مجرد احتمالات، قد يكون حقا ويقينا وصدقا مطابقا للحق بكل الأشكال، وقد يكون ظنا أو شكا، أو حتى قد يكون باطلا. أما علم اليقين فهو ما ثبت في كتاب رب العالمين، ما جاء في كتاب رب العالمين، وثبت بالدليل الصحيح في سنة سيد النبيين. واجب عليك إذن أن تسلم وتستسلم لكلام ربك وكلام نبيك، فهو علم اليقين. أما عين اليقين فهو الانتقال من علم اليقين إلى مرتبة أعلى، وهو أن ترى بعينك صدق الخبر كما في يقين الدلالة، عين اليقين. لو أخبرتك وأنت تصدقني بأني أحمل طيبا ثم أخرجت زجاجة الطيب، أخبرتك فصدقتني ثم أخرجت زجاجة الطيب فرأيتها بعينك، فانتقلت من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، رأيت بعينك. فإذا ما فتحت زجاجة الطيب وطيبتك وشممت بأنفك واستراحت نفسك، انتقلت إلى مرتبة حق اليقين. أما حق اليقين بالنسبة للغيب، للجنة والنار، هذه مرتبة الرسل. فالجنة بالنسبة لنا علم يقين. الآن كل الغيب، الميزان والصراط والحساب والجنة والنار والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، كل هذا من الغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به وأن نوقن به، هو بالنسبة لنا علم يقين، لأن الذي أخبرنا به ربنا ونبينا فهو علم يقين. فإذا قامت القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ورأى أهل الموقف من أهل الجنة الجنة، ورأى أهل النار النار، فحينئذ ينتقل أهل الموقف إلى مرتبة عين اليقين. فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذه مرتبة حق اليقين. كيف نحقق اليقين؟ نحقق اليقين ابتداء بصدق الاستعانة بالله جل وعلا. الشك في الرزق والحسد للآخرين والقتل والسرقة والنصب والاحتيال والرشاوة والكذب والضلال وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا بسبب ضياع اليقين. اللي سرق لو ذاق قلبه طعم اليقين لعلم أن هذا الرزق الذي أخذه حراما لو صبر لأخذه حلالا، فهو رزقه، لكن لما غاب يقينه سرقه وأخذه بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما سرق السارق إلا لغياب اليقين. النصاب المحتال الكذاب الذي يأكل الرشاوة ويأكل أموال اليتامى ويأكل الصدقات بالباطل ويأكل المال الحرام ويأكل الربا، هذا الذي يريد أن يصل وأن يقفز بأي وسيلة، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، هذا الذي يتشكك في الرزق أو يحسد فلانا، ليه فلان ليه أحسن مني، ليه ربنا أعطاه وما أعطانيش أنا، ما عندوش يقين في أن كل شيء في الكون بقدر، وفي أن كل شيء في الكون بحكمة. يا أخي يا للعجب، يا أخي أنت تعطي ولدك هذا وتعاقب ولدك هذا، وأنت حكيم، أنت تقول ذلك بيقين، أنت تقول بيقين أنا أكافئ هذا لحكمة وأعاقب هذا لحكمة، وتقول ذلك بيقين. يا للعجب، أتنسب لنفسك الحكمة بيقين في عطائك وفي منعك، وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة في عطائه وفي منعه؟ يا للعجب، فلماذا تحسد فلانا وتنقم على فلان الذي رزقه هو الرزاق وهو الحكيم العليم الخبير. لابد أن نكون على يقين بأن كل شيء في الكون بقدر ولحكمة لله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله عز وجل، استعن بالله تبارك وتعالى، واطلب العون منه أن يذيقك برد اليقين وأنسه وحلاوته. ثانيا، حقق الإيمان، حقق الإيمان. فاليقين والإيمان كله كما قال عبد الله بن مسعود، وأنا لا أريد أن أبني على هذا الأثر شيئا لأنه مختلف في صحته، لكن حقق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم اصحب أهل اليقين ممن ماتوا وممن يعيشون، فالأمة لا تخلو أبدا من أهل اليقين. استعن بالله، حقق الإيمان، اصحب أهل اليقين. لا أريد أن أكثر عليك، استعن بالله، حقق الإيمان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتجديد التوبة إن زلت قدمك في بورة معصية، واصحب أهل اليقين من الأموات والأحياء. كيف أصحب أهل اليقين من الأموات؟ بمطالعة سيرهم وقراءة أخبارهم وتكرارها على قلبك وعلى سمعك، لتعيش معهم بأنفاسك وإن لم تعش معهم بنفسك. ثم اصحب أهل اليقين من أهل الدنيا. نعم، في دنيانا، في عصرنا، في زماننا، نرى والله أهل اليقين. اسمحوا لي سريعا جدا أن أذكر ببعض الشموس، والأبدأ بسيدهم وإمامهم الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الدنيا كلها درسا من أعلى دروس اليقين، حين حاصر المشركون الغارة في الهجرة وقد انقطعت كل الأسباب، وصاحبه المخلص الوفي أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. فرد صاحب اليقين الأعلى، صاحب اليقين الأصفى، رد صاحب الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولما رأى سراقة أبو بكر وقال: يا رسول الله، قد أدركنا أو أتينا، فقال له: لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته نوح ويصنع الفلك وقومه يسخرون منه، لكنه على يقين. فلما جد الجد فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ما هي الثمرة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته إبراهيم وهو في النار تشتعل، وينزل الله إليه جبريل ويقول له جبريل: ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته يعقوب وهو يقول لبنيه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فماذا كانت الثمرة والنتيجة؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته أيوب، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته نبي الله يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إنه اليقين الذي ذاق حلاوته أصحاب سيد النبيين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنه اليقين الذي ذاقت حلاوته أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فما هي الثمرة؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وهي الآن ترضعه في قصر فرعون بأمر فرعون. فبالأمس كانت تخاف على موسى من فرعون وملائه وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. إنه اليقين الذي ذاقت حلاوته هاجر حين تركها إبراهيم ورضيعها إسماعيل عند لوحة بالقرب من البيت الحرام قرب من القواعد فقالت إلى من تتركنا فأشار برأسه فقط إلى السماء فقالت الله أمرك بهذا قال نعم فقالت إذن لا يضيعنا. ولازال أهل اليقين بيننا ووالله يوجد الآن بيننا من أهل اليقين يعلمهم ربهم سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا منهم. سأذكر موقفا واحدا حتى لا احتج علي بعض أحبابي وآبائي بأنك تتحدث عن الأنبياء وتتحدث عن الصحابة والرسل أين نحن من هؤلاء؟ أقول الخير في أمة النبي لا ينقطع ولن ينقطع إلى يوم القيامة وسيبقى أبناء الطائفة المنصورة في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حدثت والله من أسبوعين فقط عن سيدة فاضلة وأم لنا عقدت النية على الحج هذا العام ولم يقدر الله لها ابتليت بمرض شديد المرض الخبيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأخفى عنها أولادها خبر مرضها وأخبروها بأن والدهم لأن زوجها يشكو من كذا وكذا وكذا ولا يستطيع أن يسافر معها. فقالت المرأة التقية الوفية وليس من الوفاء أن أسافر وحدي دون الزوج. وكانت هذه حيلة جميلة شرعية من أولادها حتى لا تسافر وحتى لا تحزن على عدم السفر للحج. يقسمون بالله أن هذه الأم الفاضلة المصلية وهي على فطرتها من أمهاتنا الطاهرات الفضليات قالت لأولادها إن شاء الله أنا كنت ناوي أحج السنة دي ومجهزة كل شيء فأنا إن شاء الله ربنا هيكافئني وهيقبل حجتي وهيقبضني وهموت يوم عرف. فماتت في يوم عرف. إي والله أم عادية جدا سيدة فاضلة لكن انظر إلى اليقين. أب فاضل آخر وسمحني على الإطالة دي أب يدخل لجراحة وهو من أهل القرآن لحية بيضاء ووجه منيف فدخل إلى غرفة العمليات فحين لبس ملابس الجراحة ووضع على سرير الجراحة بكت. الدكتور بيقول له بتبكي ليه؟ ما شاء الله وجهك منور وجهك منور بتبكي ليه؟ تخايف؟ قال له لا يا ابني مش خايف. قال له مال بتبكي ليه؟ قال له انا بس ممكن اسأل حضرتك الجراحة دي تاخد قد ايه؟ قال له يعني تقريبا 6 ساعات على ما اذكر انا تاخد 6 ساعات انت عاوز ايه بس قل لي. قال له طب والبنج ممكن يستمر قد ايه؟ قال له بس قول لي انت عاوز ايه؟ قال له والله انا خايف لأن لأول مرة النهاردة مش هقرأ الورد القرآن اليومي. طب ماذا تريد؟ بقول أنا احتقرت نفس الطبيب اللي بيحكي لي، بقول احتقرت نفسي داخل جراحة وبيفكر في الورد القرآني. قال له ماذا تريد؟ قال له بس أنا لي رجاء إن أنا هتوضى وأصلي ركعتين وحبدأ أقرأ الورد القرآني. قال له وردك قد إيه؟ قال له 10 أجزاء، أنا بختم كل 3 أيام مرة من حفظه. فأنا يا ابني اسمح لي إن أبدأ أقرأ الورد القرآني، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيحرمني من القرآن. قال له مش هيحرمني من القرآن. قال له حاضر. يقسم الطبيب لي بربه سبحانه إنه توضأ وصلى ركعتين ودخل في قراءة الورد، وبعدما قرأ جزءا أشار للطبيب فتقدم طبيب التخدير فخدره، يقسم لي بالله لقد ظل هذا الشيخ يقرأ القرآن طوال الجراحة وبعد الجراحة، لم تتوقف قراءته لكتاب الله جل وعلا. إنه يقين كالجبال، إنه يقين كالجبال. لا زال أهل اليقين في الأمة موجودين بفضل الله وبموعود الصادق رسول الله. كن على يقين، كن على يقين أن الجولة القادمة لدين رسول رب العالمين، الجولة القادمة للإسلام، وما فيش وقت يتسع لذكر الأدلة عشان أنقلك من يقين الخبر ليقين الدلالة على من القرآن والسنة والواقع، لكن أنا بقول لك كن على يقين أن الجولة القادمة للإسلام، وكن على يقين بأن الأمة ما أتيت إلا من قبلك أنت وإلا من قبلي أنا، وكن على يقين أن ما أنت فيه بسبب ذنوبك معصيك، وكن على يقين أن ما أنت فيه من عز بسبب طاعتك، وكن على يقين أن ما أنت فيه من عقوق لوالديك وما أنت فيه من شؤم المعاصي وضيق الرزق ومرض القلب ومرض البدن وحرمان الطاعة بسبب الذنب، وكن على يقين أنك لن تسعد بأنس ولا بلذة ولا بنور وجه ولا بسعة رزق ولا بمحبة في قلوب الطائعين والصالحين إلا بالطاعة، وكن على يقين أن ما وقع للأمة وقع وفق سنن ربانية، ولن تعود الأمة إلى مكانتها إلا وفق هذه السنن الربانية. فكن واحدا ممن يعودون بالأمة إلى مكانتها، وكن على يقين بأنك حجر عثرة في طريق عودة الأمة إلا إذا صححت عقيدتك وعبادتك وهذبت أخلاقك وزكيت نفسك وعدت إلى ما يريدك ربك وإلى ما يريده ما يريده منك ربك وما يريده منك نبيك صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله أن تسامحوني على هذه الإطالة غير المتعمدة، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل اليقين. اللهم لا ترى على أحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني أسألك أن تذيقنا حلاوة اليقين وبرده وأنسه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا وجميع بلاد المسلمين، واعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، ووفق ولاة الأمور لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، واستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق.